السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وجب الشكر لله سبحانه وتعالى في كل نعمة، وأمر الله عز وجل بذلك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن مما يستوجب الشكر مزيدا لهذه اللقاءات الذي ترقق بها القلوب القاسية، والذي يجتمع بها الأحبة فيتزاورون ويتذاكرون، والتي ينبه فيها الغافل ويذكر فيها ويعلم فيها الجاهل، ويتعاون فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتواصى فيها بالحق ويتواصى فيها بالصبر، وتذكر فيها الآخرة، ويزهد فيها في الدنيا، ويحبب الخير إلى القلوب، ويبغض الشر، ويحث الناس فيها على الفقه في الدين وطاعة رب العالمين، ويعرف بعضهم لبعض قدره، ويذكر بعضهم لبعض فضله، ويحصل للمسلمين فيها التآخي بسبب ذلك وطاعة الله، ويقوم فيها المجتمعات قياما حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى. فمجتمعات تطيع الله قائمة، ومجتمعات تعصي الله ضائعة، ومجتمعات تقيم شرع الله يقيمها الله، ومجتمعات تتفلت عن شرع الله تضيعه وتنسى الله عز وجل يتركها ويكلها إلى أنفسها. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعد هذه المقدمة أشكر الله عز وجل، ثم أشكر إخواني السامعين المقدمين والمرحبين ذوي الوجاهة والشرف وذوي المكارم والإيواء، أكرمهم الله بالدعوة وشرفهم الله بالسنة واجتباهم الله عز وجل بحب هذا الدين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا اختيار الله أن حبب إلى قلوب المؤمنين الإيمان، هذا رشد. قال الله سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إنه والله من سعادة الحياة الدنيا، ولا سعادة ألذ منها، لهي إقامة الدين وطاعة رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما للحياة قيمة، ما للحياة قيمة ولا عيشة كريمة في غير طاعة الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعند تذكرك لمثل هذه الأدلة تستحضر منة الله عليك وتذكره كثيرا وتشكره كثيرا أنك تحب دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله وتطيع الله وتوحد الله وتحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن ما أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى به إياي والسامعين لهو التذاكر حول مرض فتاك وحول بلاء هدام تليت به الأمة ورميت به الأمة من زمن قديم وحديث، ومن نجا منه فقد نجا من عظيم، ومن وقع فيه فقد عرض نفسه للجحيم. ألا وهو داء الغلو، فإن الأمة عانت عناء شديدا منه في الجاهلية والإسلام، عانت عناء شديدا فيه منه بلاء الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه في كتابه وأبان أنه أصيبت به الأمة من يهود ونصارى وشيطان وجان، أصحاب الأمراض جلبت بلاءها بعد تقدير الله سبحانه وتعالى إلى كثير من محب هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، فانظر مصيبة هذه الأمة أنها ألهت عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنها اعتقدت فيه أنه ثالث ثلاثة، وأنها مرقت من دين الله عز وجل بسبب الغلو. وكذا قال الله عز وجل في اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبسبب هذا الغلو اعتقدوا ربوبية غير الله وعبد غير الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهكذا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأبان الله عز وجل أن هذا الغلو منهم هو سعي في إطفاء نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأبان كفرهم، وأبان الله سبحانه وتعالى أنه يأبى أن ينطفئ نور التوحيد ونور الوحدانية لله سبحانه وتعالى بالشرك بالله والغلو الذي أحدثه اليهود والنصارى. يا عباد الله، إن هذا المرض مرض الغلو في الدين والغلو في الصالحين مرض خطير، لا يبالي الشيطان أن يخرجك عن دين الله بأي سبب ووسيلة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالزكاة لك هو لزوم الاعتدال، ولكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالامتثال، بعدا عن الشرك، بعدا عن الغلو، ملازما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. غير ذلك تشمل التجاوزات والغلو، وتشمل البعد عن طاعة الله بأي وسيلة، سواء بإفراط أو تفريط. وقد قال الله عز وجل محذرا عن مجاوزة الحد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا أي تجاوزا عن الحد، مخالفة للحق، زاد فيه أو نقص، كله فرط، كله لا يجوز طاعته وطاعة أهله لأنه فرط ليس على الصراط المستقيم، وكله تعدي لحدود الله. وفي الحديث الثابت عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والشاهد من الحديث حد حدودا، المسلم يمشي على ضوابط وحدود لا يتعداها، إن تجاوزها هلك، وإن تركها وفرط فيها هلك وظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والغلو هو مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل لعباده وتعبدهم به، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومجاوزة الحد يقلك الله عز وجل بذلك إلى نفسك فلا ينصرك، بل تعرض نفسك للخذلان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومشاقة الرسول إفراط أو تفريط، فكل ذلك مجاوزة للحد وليس اتباعا ولا اهتداء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أجمع بين الاعتدال والبعد عن التفريط والإفراط. وقال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأبان الاعتدال وحذر مما سواه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بيان أن مجاوزة الحد بالغلو هلكة، وبه هلكت أمم كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله إلى منى من مزدلفة قال لابن عباس القطلي حصياتهن حصى الخذف، وجعل ينفضها بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو وإياكم والغلو، فإنما الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا أصل عظيم، أن الغلو هلكت به أمم، سواء كل مبطل غال في دينه بإفراط أو تفريط، مجاوز مخالف للحد الذي أراده الله وبينه لعباده وشرعه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل تلك الأهواء مجاوزات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل تلك التفرقات مجاوزات خلاف الصراط الذي أراده الله وأبانه لعباده. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ووصية الله لنا أن نستقيم على شرعه دون زيادة ولا نقصان. ولهذا كان من شرف أهل العلم وميزتهم أنهم ينضبطون ويضبطون بقدر مستطاعهم الناس على الاستقامة والاستمساك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وثبت بأصوله الكثيرة، ثبت لغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وممن يحسنه ويحتج به الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا لا يكون إلا للعدول من أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله وهم ورثة الأنبياء في ذلك، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هؤلاء هم العدول الذي شملهم هذا الحديث، من كل خلاف عدوله. هؤلاء العدول ينفون عنه تحريف الغالين، فإذا وجد من الغلاة تحريفا للدين وميلا به قام العدول لنفيه نفي ذلك، هذا ليس من الدين. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن الله يقبل من كل ند، لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فينضبط الناس بالحق ويتركون الغلو والمجاوزة. من أراد الله هدايته لذلك؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فتجد الضاعين منتحلين للدين وليس منه، وطاعنين في الدين بصور شتى. فيقوم أهل الهدى وينفون عنه انتحال من ينتحله باسمه وصورته، وليس ذلك على ما يريدون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انتحال المبطلين الذين ليسوا من أهله، فإن هذا يضل الأمة. وتأويل الجاهلين بغير بصيرة، إما لكتاب الله على مرادهم وباطلهم، وإما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما دلت عليه الأدلة. فهذا الثناء ينصب في مثل هذا الحديث على من يذب عن الشريعة ببصيرة وهداية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا يصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكانت هذه ميزة، الوقوف أمام المحرفين لهذا الدين الذين غلوا فيه بزيادة أو نقصان. وقد جاء من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه فيما حسن فيما أثبته الشيخ الألباني في صحيحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام جائر وكل غال مارق. وهذا وعيد شديد، ويحمل هذا الحديث على من استحل ذلك وأضر بالمسلمين بذلك. وكل غال مارق، ويندرج هذا المعنى هذا الحديث تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. تقول: ما عساني أنا أفعل بجانب هذا من قراءته وصيامه وصلاته وعبادته. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب ذلك الغلو الذي عندهم في جانب الوعيد كفروا المسلمين، واعتقدوا أن الذي يموت على كبيرة من كبائر الذنوب يخلد في النار، خلد في النار لا تناله شفاعة الشافعين ولا يرحمه رب العالمين وإن كان من الموحدين. فيصدق هذا وكل غال مارق دقه. ولهذا جماعة من أهل العلم حكموا عليهم بالمروق من الدين كما دل عليه هذا الحديث. وهكذا يفعل الغلو بأصحابه ويشرعهم، فكل من غلا في باطل وصل إلى هذا الحد الموخم، سواء كان غلا في الوعيد كما فعل الخوارج أو غلا في الوعد كما فعل المرجئة، واعتقدوا أن من قال لا إله إلا الله إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وترك جميع الواجبات، أو غلا في القدر حتى اعتقد الإنسان كالريشة في مهب الريح وليس له إرادة وليس مكلفا إنما هو فعل فرعون وموسى سواء، أو اعتقد في جانب أيضا الذي ضد ذلك حتى اعتقد أن ما يتعلق بالقدرية النفاة نفوا عن الإنسان عمله ذلك، وأنه ما يسير ما يقول ما يعمل الشر ولا يضاف إليه الشر، وإنما الخير من فعله والشر إنما هو ليس من فعل الله ولا خلق الله، اعتقدوا خالقين اثنين. أو اعتقد كذلك في جانب الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل الروافض، فغلوا في بعض حتى ألهوهم وجفوا بعضا حتى سبوهم وكفروهم. أو كذلك أيضا النصارى هذا يعتقد في عيسى الألوهية وهذا يعتقد في عزير الألوهية، وهكذا كل مبطن، هكذا كل مبطن. وفي الجانب الذي هو في ابتلي به المسلمين في هذه الآونة ما يتعلق بالغلو في القبور، غلو في القبور الذي جعل بعض القبور الذي تؤله من دون الله أوثانه، فصيروا ذلك بسبب غلوهم فيهم على سبيل الأوثان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أخرجه أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله: لا تجعل قبري وثنا. فالغلو في قبور الصالحين وفي الصالحين ربما اعتقد صير ذلك وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عنكم ببعيد، ويتخذون تلك القبور عيدا يعتادون المسير إليها والوقوف عندها والسفر إليها، إما على من سنة إلى سنة أو شهر إلى شهر أو أسبوع إلى أسبوع أو غير ذلك مما يتجمع يتخذون عيدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبوركم ولا تجعلوا ولا تجعلوا قبوركم عيدا، أي لا تجعلها عيدا تجتمعون على ذلك عندها وإنما سائر كسائر القبور. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل الإنسان القبر عيدا يعتاد عنده ذلك. وقد ثبت من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: هل فيها وثن من أوثانهم يعبد، أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذري. ولم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره في مكان يجتمعون فيه عيدا على طريق الجاهلية ووثن من أوثانهم. والوثن يطلق عليه وثن كما نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك على كل ما عبد من دون الله. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون عفكا. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. فأثبت أن تلك المعبودات أوثان، وقال: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فمن الغلو عباد الله الذي ربما يجر الإنسان إلى الشرك بالله المهلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك يغفر الله لمن يشاء، أما الشرك لا يغفره الله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين أنصار. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة هذا الشرك، قال حين أخبرت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة في أرض الحبشة أنها فيها تصاوير وفيها كذا وكذا، قال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وما ذلك إلا لأنهم يأتون بهذا التصاوير والزخارف على القبور تغريرا ودعوة إلى تعظيم القبور بما لم يرد الله سبحانه وتعالى، فصاروا شرار الخلق عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فوجب على المسلم أن يحذر، المسلم أن يحذر أن يكون مثل أولئك الذين قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. حذر الله عز وجل وقال في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يهود النصارى قال: فمن؟ وهذا على سبيل التحذير والمقت لهذا الصنف. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه، الشركيات والغلو وسبيل والانكباب حول القبور. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. طريق قوم نوح، هذا أول شرك عصي به الله عز وجل في الأرض. طريق تعظيم القبور حتى عبدت من دون الله. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين إلا ضلالا. قال: هذا هؤلاء كانوا قوما صالحين، لما ماتوا زين لهم الشيطان أن يبنوا عليهم على مجالسهم ولم يعبدوهم في ذلك الوقت حتى نسي العلم، فزين لهم الشيطان فعكفوا على قبورهم فعبدوهم، عكفوا على قبورهم فعبدت تلك أولئك الصالح، عبدوا من دون الله فعبدوهم. هذا أول شرك عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض، وهو العكوف على القبور الذي يحصل من كثير من الناس بسبب الغلو في الصالحين، الذي هو طريقة الشيطان. لما غلا في عنصره قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فأخرج وطرد. قال الله سبحانه: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وهو طريقة سائر من خرج عن هذا الدين بإفراط أو تفريط. فيا عباد الله، هذا باب، هذا مزلق خطير، الغلو في القبور والبناء عليها، سواء بنى عليها مسجدا كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، وكان هذا عند احتضاره، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك. وفي حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على مسجد قبره مسجدا وزينوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث ابن مسعود عند أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والذين يتخذون القبور مساجد سواء بنى عليها أو صلى إليها، وقد كان لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أو كانت في وراء المسجد أو يمين المسجد أو أمامه أو خلفه، ما دام في المسجد أو يصلى عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، واستثني من ذلك الصلاة على الميت فقط صلاة الجنازة، وإلا فإنها ليست موطن صلاة سدا لذريعة الشركيات. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يبنى عليه أي بناء كان أو يكتب عليه كما في حديث جابر وحديث بريدة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى القبور، شد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لما أراد أبو هريرة أو بعضهم أن يشد الرحل إلى جبل الطور فلا تشد الرحال، وها أنتم تلاحظون شد الرحال إلى قبور يعظم فيها ويدعى فيها غير الله وينذر فيها لغير الله ويستغاث فيها بغير الله وينحر فيها لغير الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فاتقوا الله يا معشر المسلمين. هذه بائقة، هذه خطيرة على المسلمين، وجب إنكارها، وجب تبرع إلى الله سبحانه وتعالى منها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، أخرجه مسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه محذرين من هذه الذرائع والوسائل الشركية الخطيرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبعثك؟ يقول لأبي الهياج عليه رحمة الله ألا أبعثك ألا ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لا تدع سورة إذا طمستها سد لذريعة الشركيات، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن رفع القبور وتجسيس القبور شد الرحال إلى القبور والبناء على القبور والكتابة على القبور وما إلى ذلك، كل هذا رائع إلى الشركيات وتعظيم القبور حتى تعظم وحتى يدعى فيها غير الله وحتى يشرك فيها بغير الله. فلهذا سدت هذه الذرائع، سدت هذه الذرائع، ولعن بنو إسرائيل بسبب ما لعنوا به منها هذه الشركية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن المنكرات ما سمعتموه من أفعالهم من الغلو في القبور وغيرها، غلو في القبور. فالحذر يا معشر المسلمين، والله إن هذا لمن ما يستوجب النصح من كل مسلم لكل إنسان يفعل ذلك. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى من يهدم تلك يهدم ذلك تلك الأوثان حتى لا تعبد من دون الله، وذكر الله ذلك في كتابه وحذر منه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، كانت معبودات من دون الله سبب الغلو فيها وسبب التعظيم لها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا خطير جدا، إن أمر الغلو فيها يجعل الإنسان يدعو ذلك القبر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ألا تلاحظون من يدعو ابن علوان ومن يدعو فلان وفلان من الناس ويعتقد أنه يتصرف في الكون بسبب هذا الغلو. تصرف في الكون والكون لا يتصرف فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول إن فلانا قد أعطاه الله يطيع الله حتى يجعل الله له الصلاحية أن يتصرف في الكون. قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون إلا قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون إلا قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل إن الأمر كله لله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده واصطبر لعبادته. قل أريتم من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا أمر هو أعلى ما يحذر منه الداعي إلى الله. ومن أجل ذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ومن أجل ذلك أقام الله الجنة والنار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى بسبب الغلو فيها قبور شد لها الرحال قبور تدعى من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعلى من بصره الله عز وجل في هذا الدين وحبب إليه العلم النافع والعمل الصالح أن يكون على سبيل سيد المرسلين وسائر الأنبياء والصالحين في التحذير من هذه الوسائل المهلكة وسائل الشركيات وسائل البدع والخرافات وسائل الغلو في الدين وسائل معصية رب العالمين. والله لأن تلقى الله بكل ذنب من الذنوب مع ما خلا الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنك في ذلك تعرض لرحمة الله. أما مع الشرك فإنك لا يغفر. هذا ذنب لا يغفر بنص القرآن والسنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوحيد والسنة وأن يجعلنا من أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العالمين العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أشكر الإخوان السامعين داعيا لهم بالتوفيق شاكرا لهم اجتماعهم واستماعهم ودعوتهم وأحملهم المسؤولية ونفسي أمام الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشركيات والبدع والخرافات ومن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ الله عز وجل على ذلك على أهل العلم ومن يسمع بلغوا عني ولو آية. قال يا أيها قال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله.